فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، خطيبنا وفقه الله بين الحكمة الإلهية في تقسيم الناس إلى أغنياء وفقراء، وأن هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، هو الذي جعلهم أغنياء وفقراء لأجل أن يقوم نظام هذا الكون. فلو جعلهم كلهم أغنياء تعطلت الأعمال والمشاريع والحرف، ولو كانوا كلهم فقراء تعطل أيضا جانب العمل، تعطل الفقراء لا يجدون شيئا يقضون به حوائجهم. اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يقسم معيشتهم بينهم في الحياة الدنيا، وأن يرفع بعضهم على بعض أو فوق بعض درجات، الحكمة ليتخذ بعضهم بعضا سخرية بضم السين، يعني مسخرا في العمل، مسخرا في العمل لأجل طلب الرزق. فالغني يبذل المال للعمال، والعمال يقومون بالعمل ليأخذوا الإجرة يتكافؤون بها. فهذه حكمة الله سبحانه في هذا الكون. وأيضا من الحكمة أو أصل الحكمة الابتلاء والامتحان، ليبتلي الغني هل يشكر النعمة أو يكفر النعمة، ويبتلي الفقير هل يصبر أو لا يصبر. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى في عباده، حكمة البالغة. ثم قال جل وعلا: ورحمة ربك، يعني في الآخرة والجنة، تفاضل في الآخرة أكبر من الدنيا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. والله جل وعلا قسم الناس إلى فقراء وأغنياء، لكن إذا كان الفقراء لا يجدون أعمالا أو كانوا يعجزون عن العمل لمرض أو لآفة أو لكبر، يعجزون عن العمل، فإنه يجب على الأغنياء أن يعطفوا عليهم وأن يساعدوهم لإخراج الزكاة التي هي فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان الإسلام، وبالصدقات التطوعية يوسعوا على الفقراء ويحسنوا إليهم ولا يتركوهم في حاجة وعوز وفقر، فإن هذا يسألون عنه يوم القيامة، وهذا من شكر النعمة إذا قاموا في أموالهم بما أوجب الله عليهم فيها من الإنفاق على المحتاجين، فإن هذا من شكر النعمة وفضل الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الله جل وعلا اقتضت حكمته أن يجعل الناس إلى قسمين، فقير وغني، لأنهم لو كانوا كلهم أغنياء ما اشتغل أحد، تعطلت الأعمال، ولو كانوا كلهم فقراء ما وجدت الأموال التي تمول المشاريع والأعمال يقوم عليها العمل. هذه حكمة الله جل وعلا في خلقه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذن معاليكم في طرح بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: دعيت لوليمة عرس من قريب لي، وبعد تناول طعام العشاء سيقام حفل غنائي، هل يجوز لي إجابة الدعوة والانصراف بعد العشاء مباشرة؟
نعم، تجيب الدعوة إن كان بإمكانك أن تنصحهم وتبين لهم عدم إقامة هذه العرضات وهذه البلاوي التي يعملونها ويقبلون منك هذا، احضر. وإذا كانوا ما يقبلون، وإجابة الدعوة واجبة، تحضر وتأكل من الطعام ثم تنصرف، ولا تجلس في المجلس الذي تقام فيه هذه المنكرات. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: إذا كان إنكار المنكر يسبب منكرا أعظم، فهل ينكر في هذه الحالة؟
حرام أنه ينكر في هذه الحالة. إذا كان إنكار المنكر يسبب منكرا أعظم فلا يجوز إنكار المنكر، ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. الله جل وعلا قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهى عن سب الأصنام إذا كان سبها يفضي إلى أن الكفار يسبون الله سبحانه وتعالى. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أنا رجل في الستين من عمري، وتزوجت من فتاة لا يتجاوز عمرها 15، فما حكم فعلي هذا؟
الحمد لله، الزواج مطلوب، فعلت خيرا. فالزواج مطلوب من الكبيرة ومن الصغيرة، والله جل وعلا أمر بالزواج: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فإذا كان الإنسان يقدر على الزواج تزوج، ولا يبقى أيما بدون زوجة. نعم.
صلى الله عليكم. تتمة السؤال يقول: بعد شهور من الزواج طرأت علي حياتي أحداثا مؤلمة ومتتالية من أمراض وضيق وهموم، حتى بدأت أفكر في طلاقها، فهل يجوز لي؟
نعم، إذا خشيت أنك ما تقوم بحقها ولا تؤدي حقها فطلقها، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل السنن التي لا تترك في السفر هي سنة الضحى والوتر والفجر فقط؟
سنن الرواتب التي تترك في السفر الذي تقصر فيه الصلاة هي السنن الرواتب التي مع الفرائض، أما بقية السنن فإنها تفعل إذا أمكن في السفر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهجد على راحلته أينما توجهت به، ولا يترك التهجد. وكذلك ركعتي الفجر التي قبل الصلاة الراتبة التي قبل الفجر لا تترك، لا في الحضر ولا في السفر. كذلك الوتر لا يترك لا في الحضر ولا في السفر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم العد في التسبيح؟ مثلا أسبح 1000 في اليوم، تزيد أو تنقص؟
لا تتقيد بعدد إلا بدليل، إذا دل الدليل على عدد معين تقيد به، أما إذا لم يدل دليل فاذكر ربك بدون عدد، أكثر من ذكر الله. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول: هناك جهاز يستخدم في وضع الأصبع للعد والتسبيح.
هذا لا يجوز، هذا تكلفات، لا يجوز. هؤلاء يبون يروجون هذه العدادات على الناس ويشرونها ولا أصل لها. الإنسان يسبح بأصابعه، يعد التسبيح بأصابعه، فإنها مستنطقة يوم القيامة. نعم.
أثابكم الله. هذا آخر السؤال. يقول السائل: أنا طالب من الله علي بالقبول والدراسة في الجامعة الإسلامية بالمدينة، وسأعود إلى بلدي، وكنت أنتظم في حلقة تلاوة في مسجدنا، لكنهم يأخذون الفاتحة أو بعد الفاتحة يرفعون الأيدي في الدعاء بعد الانتهاء من القراءة.
بيّن لهم أن هذا لا أصل له وأنه بدعة، فإن امتثلوا وإلا احفظ القرآن عندهم، ولكن لا تشاركهم في هذه البدعة، لا تشاركهم فيها. نعم،
صلى الله عليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم، وصلى الله على نبينا.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. خطيبنا وفقه الله بين الحكمة الإلهية في تقسيم الناس إلى أغنياء وفقراء، وأن هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، هو الذي جعلهم أغنياء وفقراء لأجل أن يقوم نظام هذا الكون. فلو جعلهم كلهم أغنياء تعطلت الأعمال والمشاريع والحرف، ولو كانوا كلهم فقراء تعطل أيضا جانب العمل، تعطل الفقراء لا يجدون شيئا يقضون به حوائجهم. اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يقسم معيشتهم بينهم في الحياة الدنيا، وأن يرفع بعضهم على بعض أو فوق بعض درجات. الحكمة ليتخذ بعضهم بعضا سخرية بضم السين، يعني مسخرا في العمل، مسخرا في العمل لأجل طلب الرزق. فالغني يبذل المال للعمال، والعمال يقومون بالعمل ليأخذوا الإجرة يتكافؤون بها. فهذه حكمة الله سبحانه في هذا الكون. وأيضا من الحكمة أو أصل الحكمة الابتلاء والامتحان، ليبتلي الغني هل يشكر النعمة أو يكفر النعمة، ويبتلي الفقير هل يصبر أو لا يصبر. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى في عباده، الحكمة البالغة. ثم قال جل وعلا: ورحمة ربك، يعني في الآخرة والجنة، تفاضل في الآخرة أكبر من الدنيا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. والله جل وعلا قسم الناس إلى فقراء وأغنياء، لكن إذا كان الفقراء لا يجدون أعمالا، أو كانوا يعجزون عن العمل لمرض أو لآفة أو لكبر، يعجزون عن العمل، فإنه يجب على الأغنياء أن يعطفوا عليهم وأن يساعدوهم لإخراج الزكاة التي هي فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان الإسلام، وبالصدقات التطوعية يوسعوا على الفقراء ويحسنوا إليهم ولا يتركوهم في حاجة وعوز وفقر، فإن هذا يسألون عنه يوم القيامة، وهذا من شكر النعمة إذا قاموا في أموالهم بما أوجب الله عليهم فيها من الإنفاق على المحتاجين، فإن هذا من شكر النعمة وفضل الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الله جل وعلا اقتضت حكمته أن يجعل الناس إلى قسمين، فقير وغني، لأنهم لو كانوا كلهم أغنياء ما اشتغل أحد، تعطلت الأعمال، ولو كانوا كلهم فقراء ما وجدت الأموال التي تمول المشاريع والأعمال يقوم عليها العمل. هذه حكمة الله جل وعلا في خلقه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذن معاليكم في طرح بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: دعيت لوليمة عرس من قريب لي، وبعد تناول طعام العشاء سيقام حفل غنائي، هل يجوز لي إجابة الدعوة والانصراف بعد العشاء مباشرة؟
نعم، تجيب الدعوة إن كان بإمكانك أن تنصحهم وتبين لهم عدم إقامة هذه العرضات وهذه البلاوي التي يعملونها ويقبلون منك هذا، احضر. وإذا كانوا ما يقبلون، وإجابة الدعوة واجبة، تحضر وتأكل من الطعام ثم تنصرف، ولا تجلس في المجلس الذي تقام فيه هذه المنكرات. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: إذا كان إنكار المنكر يسبب منكرا أعظم، فهل ينكر في هذه الحالة؟
حرام أنه ينكر في هذه الحالة. إذا كان إنكار المنكر يسبب منكرا أعظم فلا يجوز إنكار المنكر، ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. الله جل وعلا قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهى عن سب الأصنام إذا كان سبها يفضي إلى أن الكفار يسبون الله سبحانه وتعالى. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أنا رجل في الستين من عمري، وتزوجت من فتاة لا يتجاوز عمرها 15، فما حكم فعلي هذا؟
الحمد لله، الزواج مطلوب، فعلت خيرا. فالزواج مطلوب من الكبيرة ومن الصغيرة، والله جل وعلا أمر بالزواج: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فإذا كان الإنسان يقدر على الزواج تزوج، ولا يبقى أيما بدون زوجة. نعم.
صلى الله عليكم. تتمة السؤال يقول: بعد شهور من الزواج طرأت علي حياتي أحداثا مؤلمة ومتتالية من أمراض وضيق وهموم، حتى بدأت أفكر في طلاقها، فهل يجوز لي؟
نعم، إذا خشيت أنك ما تقوم بحقها ولا تؤدي حقها فطلقها، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل السنن التي لا تترك في السفر هي سنة الضحى والوتر والفجر فقط؟
سنن الرواتب التي تترك في السفر الذي تقصر فيه الصلاة هي السنن الرواتب التي مع الفرائض، أما بقية السنن فإنها تفعل إذا أمكن في السفر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهجد على راحلته أينما توجهت به، ولا يترك التهجد، وكذلك ركعتي الفجر التي قبل الصلاة، الراتبة التي قبل الفجر لا تترك لا في الحضر ولا في السفر. كذلك الوتر لا يترك لا في الحضر ولا في السفر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم العد في التسبيح؟ مثلا أسبح 1000 في اليوم، تزيد أو تنقص؟
لا تتقيد بعدد إلا بدليل، إذا دل الدليل على عدد معين تقيد به، أما إذا لم يدل دليل فاذكر ربك بدون عدد، أكثر من ذكر الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هناك جهاز يستخدم في وضع الأصبع للعد والتسبيح،
هذا لا يجوز، هذا تكلفات، لا يجوز. هؤلاء يبون يروجون هذه العدادات على الناس ويشرونها ولا أصل لها. الإنسان يسبح بأصابعه، يعد التسبيح بأصابعه، فإنها مستنطقة يوم القيامة. نعم.
أثابكم الله. هذا آخر سؤال. يقول السائل: أنا طالب من الله علي بالقبول والدراسة في الجامعة الإسلامية بالمدينة، وسأعود إلى بلدي، وكنت أنتظم في حلقة تلاوة في مسجدنا، لكنهم يأخذون الفاتحة أو بعد الفاتحة يرفعون الأيدي في الدعاء بعد الانتهاء من القراءة.
بيّن لهم أن هذا لا أصل له وأنه بدعة، فإن امتثلوا وإلا احفظ القرآن عندهم، ولكن لا تشاركهم في هذه البدعة، لا تشاركهم فيها. نعم،
صلى الله عليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم، وصلى الله على نبينا.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.